قال النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
أنا جعلت عنوان البحث هذا واقع المسلمين الأزمة والمخرج، والكتاب إن شاء الله تعالى الذي أنوي أن بعد ما أستكمل هذه البحوث يعني غالبا سأجعل عنوانه السيف هو الحل، لماذا وكيف؟ فخلاصة العنوانين أن المسلمين الآن حاليا نحن في أزمة. تعرف إيش يعني الأزمة؟ مشكلة، المشكلة الشديدة جدا التي لا يبدو لها مخرج تسمى أزمة. حتى لما واحد يضيق صدره حتى يأتي يقول أزمة في التنفس، أو عنده أزمة قلبية، أو عنده أزمة اقتصادية ليس عنده فلوس، أو عنده أزمة في الأخلاق. فالأمة الإسلامية الآن عندها أزمة في الواقع، احتلال، فقر، ضعف، تشرذم، ظلم، قهر، ظلم، قتل، كل هذا اسمه أزمة. فنحن في أزمة، والمخرج كيف؟ فشرحي هذا كله في المقدمة هو لتصوير الأزمة، ما هي الأزمة؟ أما المخرج فكيف نخرج من هذه الأزمة؟ سنحاول نشرح ما هي ملامح الحل كيف نخرج من هذه الأزمة. فوصلت إلى قناعة أن السيف أو الجهاد هو الحل، ما نخرج من هذا إلا بالسيف أو بالجهاد. ولكن كيف؟ أول شيء لماذا؟ لماذا إلا الحل هو السيف؟ الآن التبليغ يقول الحل بالتبليغ، الصوفية يقول الحل بالعبادة، السلفية يقول الحل بالعلم، الإخوان وأصحابهم يقولوا الحل بالديمقراطية والبرلمان. نحن نقول السيف هو الحل، الجهاد هو الحل، وليس كل هذا. لماذا؟ سنبرر لماذا؟ وكيف؟ سنشرح كيف يكون الحمل الصحيح بحيث نعطينا في الجهاد. نحن حملنا السلاح خلال 30 سنة الماضية، نحن وأصحابنا وفشلنا. فلازم نشرح لماذا نحمل السيف، لماذا فشلنا، ثم كيف نعمل حتى إن شاء الله ما نفشل. فهذا هو خلاصة هذا الفكر. فنحن قلنا من زمان أنه بدون فكر لا يكون جهاد. أنا من أوائل الجهاد، وأنا والشيخ أبو ولي دبرنا سنة في أفغانستان نقول يعني اجتمع لنا 40,000 مسلح كون عربي، وافترقوا نصفهم من الجزيرة، 40,000 سعوديين ويمنيين والآخرين، ما أغنوا عن الحرم ولا عن الله ولا عن المسلمين من بعد الله شيئا. الله سبحانه وتعالى كتب القدر وما يعني أغنوا شيئا في كل هذه القضية. فهم؟ لماذا؟ لأنه لم يكن عندهم فكر، لم يكن عندهم منهج، لم يكن عندهم مخطط، لم يكن عندهم قيادة، لم يكن عندهم تصور العالم. فتفرقنا 40,000، كان 4 أشخاص أحيانا يقلبون العالم. ف40,000 لم يكن منهم شيء، لماذا؟ 20,000 في الجزيرة منهم لماذا؟ في شمال أفريقيا ذهبوا فسووا مصيبة في الجزائر، لماذا؟ تعالوا إلى مصر ما استطاعوا يقوموا، في فلسطين عادوا ما استطاعوا يعملوا، وأخوة من أفريقيا جاءوا وذهبوا، لماذا ما كان هناك نتيجة؟ فأعتقد أن السبب الأساسي لم يكن هناك فكر، لم يكن هناك منهج، ولم يكن هناك مخطط عمل. لماذا؟ لأنه لم تنشأ قيادة تحترم الفكر، تحترم المنهج، تحترم المخطط، تحترم السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى للعمل الصحيح. وإلا لم يكن عندنا فقر في المعلومات العسكرية، ولم يكن عندنا فقر في الفدائية والجهاز الاستشهادي، ولم يكن عندنا فقر في الشباب. جاء 15,000 من السعودية، 6,000 من اليمن، 5,000 من مصر تقريبا، 1,000 من الجزائر، 2,000 من الجزائر، 1,000 من ليبيا، 1,000 من منطقة الشام والعراق والأردن وفلسطين، 1,000 من مختلف مناطق أفريقيا، حتى أجانا مئات من أوروبا، من مسلمين أوروبا، أوروبيين أصليين، أمريكان أصليين، من فلبين، من وين ذهبوا هؤلاء الناس؟ ما أحدثوا أي تغيير، لماذا؟ لماذا حركات جهاد؟ فنحن نريد أن نعمل هذا البحث حتى نقطع. فهذا هو تفسير عنوان واقع المسلمين، الأزمة والمخرج. الآن مبدئيا كمحاضرات سأطلق هذا العنوان، ولكن عندما أجعلها كتاب إن شاء الله قد أعمل عنوانه الجهاد هو الحل لماذا وكيف؟ أو السيف هو الحل لماذا وكيف؟ أو الجهاد المسلح هو الحل. مهم الحل في الجهاد المسلح، ولكن المسلح بالعقيدة، المسلح بالمنهج، المسلح بالفكرة، المسلح بالتصور الصحيح، بالمخطط الصحيح، بحيث أن ننشئ، نبدأ ننتقل إلى مرحلة إنشاء كوادر وقيادات فاهمة لماذا تحمل السلاح عقيدة، فاهمة كيف تحمل السلاح منهجا، عارف كيف تطبق السلاح عسكريا، فممكن عند ذلك نتجاوز الأزمة ونكون وضعنا رجلنا على أول المخرج.
هم نتابع بسم الله. نحن قفزنا في التسجيل لأنه تعطل المسجل، وكنا قد انتهينا من الدولة الأيوبية ثم الدولة المماليك ثم نشوء دولة العثمانيين. فإن شاء الله عندما نكتب البحث مكتوب نستدرك بالتفصيل، ولكن أقول حتى ما يفوتنا التفصيل أنه في سنة 1452 كان العثمانيين أبناء عثمان قد تغلبوا على منطقة آسيا الصغرى أو منطقة الأناضول أو ما يسمى تركيا حاليا. وابنهم محمد الفاتح رحمه الله فتح القسطنطينية في سنة 1452 بعد الصراع قريب. وفتح القسطنطينية منذ بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكف المسلمين عن محاولة فتح القسطنطينية، فخرج الصحابة وفيهم أبو أيوب الأنصاري في محاولة، وقتل أبو أيوب الأنصاري على أسوار القسطنطينية، وله قبر يزار إلى الآن في إسطنبول. ثم حاول الأمويين عدة مرات، وحتى يزيد بن أبي سفيان خرج في غزوات، ثم حاولوا كل تقريبا مراحل الممالك حاولت أن تفتح قسطنطينية، وكانت مدينة حسنة جدا. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تفتح في سنة 1452، وهناك من يقول من العلماء أنها ستفتح مرة أخرى بالمواصفات التي تكلم عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نتكلم في فتح له مواصفات، فقد يكون فتح ذلك يتلو فتح آخر، وقد يكون الفتح الذي تكلم عنه هو فتح الله، الله أعلم. المهم أن الإسلام دخل إسطنبول وارتفع فيها الأذان، وتنفست فيها الصبيان في سنة 1452. مع بداية 1516 نزل العثمانيون إلى العالم العربي، فدخلوا حلب ثم أخذوا مصر بعد أن انتصروا على المماليك في موقع مرج دابق في شمال بلاد الشام قرب مدينة حلب في منطقة تسمى دابق في سنة 1516. وكان أظن سليم الأول هو الذي دخل، ودخل حلب وعمل مجزرة في الشيعة، في كانت حلب عاصمة الشيعة. تقيل أنه قتل في أول يوم دخول 30,000 وجل الشيعة عن بلاد الشام منذ ذلك الوقت إلى العراق إلى اليوم. المهم العثمانيين كانوا من الأحناف السنة، ولم يكن عندهم فقه كثير في الدين، ولكن كانوا حضارة عسكرية، ولذلك ما كان لهم آثار في الفكر أو في التربية أو في الحضارة، معظم يعني أبو الحضارة، ولكن كحضارة عسكرية استطاعوا أن يسيطروا على معظم العالم العربي وأجزاء من إفريقيا وحتى كبروا في مناطق وسط آسيا، إلى أن أخذوا أجزاء من أوروبا الشرقية، معظم أوروبا الشرقية وسلافيا رومانيا بولندا، ووصلوا إلى وسط أوروبا النمسا، حتى يعني لولا أن توقفوا على أسوار النمسا وإلا وصلوا من الطرف الآخر إلى أسبانيا وخلاص كان انتهى معا في عالم صليبي، ولكن كان أمر الله قدر المقدور. توقفوا عند فيينا في أظن سنة 1670 أو 1760 نسيت، يعني تقريبا في القرن السابع عشر توقفوا. ثم بدأت الحملات الصليبية عليهم، فجلوا عن معظم مناطق يوغوسلافيا وأسلموا اليوغوسلاف والبوسنة، كلهم أسلموا بالفتوحات العثمانية. فبدأ الطاعون من مرحلة 1700 إلى 1800، من 1800 إلى 1900 سيطر الماسون واليهود على الخلافة العثمانية ووضعوا الخليفة في قفصه، ما كان له حول الطاعون. ثم جاءوا الماسونين واليهود ودخلوا إلى جانب ألمانيا في سنة 1914 في الحرب، فلما قامت الحرب العالمية الأولى وخسرت ألمانيا، خسرت مع الدولة العثمانية، وأعلنوا نهاية الخلافة في سنة 1924 بعد ما كان مقسم كل تركة العثمانيين بلاد العرب معظمها بين الدول الاستعمارية الرئيسية انجلترا ثم فرنسا ثم ايطاليا ثم استونيا هولندا الى اخره. هولندا كانت في افريقيا. هذه الدول اللي ذكرتها الاربعة تقريبا تقاسمت تركة الامبراطورية العثمانية. وذكرنا انه في سنة 1900 بعد ان تقسم الدولة العثمانية في مرحلة ما بين الحربين تصارعت بعد الحرب العالمية الاولى الدول الاستعمارية فيما بينها، نشأت روسيا وامريكا كقوة رئيسية. قامت الحرب العالمية الثانية بين الدول الاوروبية نفسها، وأسفلت الحرب العالمية الثانية عن قيام عصبة الأمم بين أربع دول روسيا أمريكا فرنسا بريطانيا. ثم سيطر الروس والأمريكان فحصدوا نتائج، يعني مثلا جزيرة العرب كلها مستعمرة بريطانية، هم صنعوها هم قسموها هم أوجدوا العوائل المالكة وبدأوا اكتشاف النفط. جاء الأمريكان بعدما الإنجليز رتبوا هذه الكعكة الجميلة، جاء الأمريكان زحوا الإنجليز وأخذوها كلها. بلاد الشرق بعد ما كانت فرنسا انجلترا قالوا لاكله سوريا وهذه المناطق العراق، جاء الروس وعملوا فيها احزاب واخذوها لحلف واسط. فنشا النظام العالمي ما قبل الجديد هذا اللي تقاسمت في روسيا وامريكا كل المرحله. فقلت هذا كان يعمل شيء من الهوامش، من يسور على طواغيت وتابع لروسيا يرجع للطواغيت التابعين لامريكا. ولكن في سنه 1990 تحطم النظام العالمي هذا ما قبل الجديد، ونشا نظام قطب واحد هذا سنتكلم عنه الان في هذه المرحله. المهم يأتي الآن للخص، نترك السياسة الدولية ربما له محاضرات منفصلة إن شاء الله نتكلم عنها، ونتكلم الآن عن ما يخص العالم الإسلامي وبداية نشوء الأزمة التي نعيشها الآن وبداية نشوء الحركات الإسلامية التي تصدت للحل. فهنا عندنا في سنة 1924، نتكلم الآن من سنة 1924 إلى سنة 1990 عن محطات رئيسية. في سنة 1924 سقطت الخلافة كلها رسميا، وتم تقسيم العالم الإسلامي، وبدأت مرحلة الاستعمار القديم. فإذا جئنا إلى الخريطة نقول بعد تقسم نمسك مثلا منطقة العالم الشرق الأوسط هذه والعالم العربي والنصف الأفريقي وما أعرفه عن هذه المنطقة. تركيا حكم عليها الغرب بأن يستلمها كمال أتاتورك ويمسح الإسلام فيها. كمال أتاتورك هو من يهود الدونم، اليهود الذين استوطنوا تركيا نتيجة أنهم ظلموا في أوروبا فلجأوا إلى الدولة العثمانية فأكرموهم وجاوروهم ووضعوا عليهم الجزية وكان لهم حقوق، فهم تغلغلوا في الدولة وصنعوا التيار الماسوني وأساهموا في إسقاط الخلافة العثمانية. وكان أحد أسباب إسقاط هذا طبعا غير الاحتلال أن اليهود في سنة 1900 تقريبا أو 1901 ولا 1907 أشك في التاريخ، إما 1900 أو 1907 عقدوا مؤتمر تقريبا حول 1900 قبل قليل، التاريخ نبحث عنه في الكتاب، عقدوا كان قام هرتزل ونشأت الدعوة الصهيونية باختصار 1907 1917 وعد بالفور والقضايا بعد، ولكن عقد مؤتمر بال في سويسرا الأول للحركة الصهيونية وفيه سنة 1901 فيه قال هرتزل سننشئ الدولة الصهيونية بعد 50 سنة وهي أقاموها بعد 50 سنة 48 سنة. المهم قامت الحركة الصهيونية بإنقاذ يهود أوروبا ومحاولة لم شملهم في فلسطين، ونتكلم إن شاء الله في فرصة أخرى بالتفصيل عن الحركة الصهيونية. في محاولاتهم لأخذ فلسطين جاءوا إلى السلطان العثماني الأخير هذا الخليفة سلطان بن حميد وأقنعوه أنه عندك أزمة في الأموال وكذا ونحن نوفي كل ديونك ونحل كل مشكلتك وبيعنا فلسطين، فهو طردهم وقال أنا لا أدنس تاريخ آبائي العثمانيين بإني أبيع ولو كنت ما عندي فلوس. كان موقف جيد منه رحمة الله عليه. فالمهم طرد اليهود، فكان أحد الأسباب أن يعملوا على إزالة الخلافة حتى تأتي الدول الأوروبية تأخذ المنطقة حتى يعطوهم هذه المنطقة. وفعلا لما سقطت الخلافة كان قول سقوطها بالفور وزير خارجية بريطانيا أعطى وعد في سنة 1917 أنه يجعل من فلسطين لما يأخذوها وطن قومي لليهود. فلما سقطت الدولة العثمانية وقسمت المنطقة كانت فلسطين في حصة بريطانيا، فبريطانيا حكمت فلسطين فترة وعليها امتداد ثم أعطتها سلمتها للعصابات اليهودية. نتكلم إن شاء الله عن احتلال فلسطين. فأقول في سنة ما بين 1820 إلى 1924 هذه الفترة كانت فترة احتلال عسكري وهي الحملات الصليبية الثانية. فيفيدنا قبل أن نتكلم عن الحملات الصليبية الثانية اللي هي مرحلة الاستعمار هذا الذي نعيشه، يجب أن نتكلم على أنه هذا كان ناتج عن الحملات الصليبية الأولى. فنحن العالم الإسلامي تعرض لثلاث حملات صليبية، الأولى في عهد صلاح الدين هذه اللي شهدت المرحلة، الثانية في عهد الاحتلال هذا بعد تقسيم الإمبراطورية العثمانية، الثالثة هي الآن غزوة الخليج 1909. فنرجع إلى الحملة الصليبية الأولى. الحملة الصليبية الأولى كانت في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر، يعني 200 سنة. النصارى منذ أن انتشر الإسلام وكنس الإمبراطورية الرومانية وهم في أحفاد صليبية على هذه المنطقة، وحاولوا أن يدخلوا جزيرة العرب ويأخذوا مقدسات المسلمين الثلاثة، القدس التي يعتبرونها عاصمة النصارى حيث يزعمون أن فيها بسم الله نتابع. قلنا أن الحملات الصليبية على العالم الإسلامي حتى الآن هي ثلاثة، الأخيرة تمت في غزوة الخليج 1990، هذه التي تهمنا سنتكلم عليها بالتفصيل من 1990 إلى 1999 هذه العشر سنوات الأخيرة. الحملات الصليبية الثانية الآن سأقدم لها اللي هي بدأت في 1800 تقريبا إلى 1929 في احتلال العالم العربي ووسط أفريقيا. هذا له مقدمات في الحملات الصليبية الأولى لازم نأخذ عنها نبذة، ويجب أيضا أن تبحث عن بعض كتب كتبت حول الحملات الصليبية الأولى. الحملات الصليبية الأولى في سنة 1100 اقتنع النصارى، وكان هناك بابا وبابا ما أدري اسمه يوليو الرابع ولا هكذا حال، جمع النصارى أنه يجب أن يحرروا بيت المقدس ويأخذوا الصليب المقدس الذي في كنيسة القيامة الذي يزعمونه كذبا أنه صلب عليه مسيحهم هم. فكان هناك عوامل اقتصادية لملوك أوروبا أيضا أن يسخروا هذه الغزوة الصليبية من أجل حل مشاكلهم، من أجل دفع الثورات للقلاقل البدائية ضد الملكية وآخره، فتوجهت الأسباب الدينية مع الاقتصادية مع السياسية وقرروا غزو سواحل الشام وأخذ القدس. فنزلت الحملات الصليبية الأولى تقريبا في سنة 1100 فاحتلت سواحل الشام. إذا رجعنا الآن للخريطة هذه أمامنا في منطقة رأس البحر المتوسط هذا اللي هو منطقة لواء اسكندرون في أخذوا ولاية إمارة سموها إمارة الرها هي كان اسمها، أخذوها من الأتراك وأهل الشام الموجودين هناك، ثم نزلوا فأخذوا سواحل الشام يعني اللاذقية طرطوس طرابلس حمص هذه المناطق أخذوها إلى بيت المقدس إلى فلسطين، وبقي القتال دائر بينهم وبين المسلمين حوالي 100 سنة قبل أن يكون هناك دولة إسلامية مركزية قوية. وهذه لفتة تهمنا، ما كان هناك دولة إسلامية مركزية قوية هي تقود الجهاد ضد الصليبيين بصفتها دولة وحكومة كما هو حالنا الآن. ليس هناك دولة إسلامية وإمارة إسلامية تقول أنه باسمها أو بتمركزها نقاوم الصليبيين دولة إلى دولة جيش إلى جيش. كان وضع المسلمين مفرق ممزق ممالك وإمارات وطاعيات، ولكن هل ترك المسلمون الحركات الصليبية تدخل بلا قتال؟ لا. وهذا الذي يجب أن نفكر فيه. كما قاوم المسلمون قاوم الصليبيين بدون دولة مركزية، نستفيد من طريقتهم كيف عملوا حتى أن المسلمين من تلقاء نفسهم قاوموا. هكذا كل أمير على إمارته، كل شيخ على تلاميذه، كل زعيم حرفي على عماله قاوم الصليبيين، فنشأت حركة مقاومة تلقائية ذاتية بفعل الإسلام للصليبيين لمدة 100 سنة، حتى بدأت بدايات إمارة في منطقة الرها اللي هم الأتابكة الذين ينحرفون من أصل كردي تركي من الموصل، تكونت أول مملكة وكان زعيمهم عماد الدين زنكي والد نور الدين زنكي. فحرر إمارة الرها كلها من الصليبيين وبدأت تتكون نواة دولة أو مملكة إسلامية. ثم نزل إلى حلب فأذها، ثم نزل إلى سواحل إلى المناطق الموازية لسواحل الشام، فامتدت منطقة الأتابكة من شمال العراق جنوب تركيا مناطق الأكراد هذه إلى الرها، ثم إلى أواسط سوريا إلى دمشق. فهمت؟ في تلك الفترة كان في مصر الخلافة الفاطمية، الفاطميين العبيديين الإسماعيليين الشيعة والكفار هؤلاء الذين أجمع على كفرهم السنة والشيعة، يعني كانوا يؤمنون بالأديان القديمة والسحر والتناسخ الأرواح، يعني ناس ضلال يعني. الدولة الفاطمية استمرت 200 سنة بعد أن سقط المماليك، قبل أن تأتي الدولة الأيوبية كان هناك العبيديين قد غلبوا على مصر وأخذوا حتى وهم من القرامطة ولهم علاقة بالإسماعيلية والنصيرية وهذه الطوائف الملحدة المنحرفة، في مرحلة راحل سيطروا على مصر والشام وكل هذه السواحل، ثم انحسروا فكانوا في مصر، فكان الخليفة الفاطمي في مصر. فكانت مصر منطقة صراعات بين الزنكيين اللي هم المسلمين السنة يريدوا أن يستولوا على مصر لما فيها، لأنهم سنة ولما فيها من الغلال والزرع والقوة، وبين الدولة الرومانية والصليبيين يريدوا أن يأخذوا مصر حتى يتقووا فيها على تقوية الإمارات. فكان الصراع بين الزنكيين من جهة والصليبيين المدعومين من الروم البيزنطيين من جهة أخرى، كان الصراع قائم على مصر. فأدى الصراع على مصر إلى أن الأيوبيين أرسلوا قائد اسمه أسد الدين شيراكوه، هو خال صلاح الدين، فأخذ معه ابن أخته صلاح الدين الأيوبي. فلما توفي أسد الدين في مصر وجد الخليفة الفاطمي أنه يريد أن يخلف من بعد واحد يكون ضعيف ولد صغير يتلاعب به، هو هكذا ظنه، فبدل أن يؤمر من أصحابه الأخطائين المتآمرين معه على السلطة راح ولى صلاح الدين إمارة الحجابي والجيوش في مصر. فصلاح الدين كان ليس كما تصور هذا الخليفة الفاطمي، غزا الصليبيين وغزا المناطق اللي في جنوب الشام، ثم رجع إلى مصر فعزل الخليفة الفاطمي واستولى عليها وألغى المذهب الفاطمي الشيعي وأقر المذهب الشافعي السني في مصر، وأقام مملكة عسكرية قوية وجاهد الصليبيين الذين جاءوا في الحملات الصليبية التاسعة الثامنة والتاسعة على مصر، ثم بدأ يجاهد الصليبيين إلى موقع الحطين وبدأ انكسار الصليبيين في عهد الدولة الأتابكية الزنكية سموها اللي عماد الدين زنكي ثم ابن نور الدين زنكي التي أفرزت الدولة الأيوبية. صلاح الدين الأيوبي بعد ما توفي نور الدين زنكي بعد ما أخذ مصر نزل وأخذ الشام وصار سلطان الشام ومصر وحارب الصليبيين رحمة الله عليه، ثم أخرجهم من بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي بعد تلك الفترة توفي فجاء أبناؤه تقاسموا الملك فتقاتلوا فيما بينهم، فجاء أخوه الملك العادل وأراد أن يصلحهم فعمل مثل ما يعمل كل الملوك، أصلحهم ثم عزلهم جميعا وأخذ الملك هو، ثم قسمه بين أبنائه. فأبناء الملك العادل كان نجم الدين أيوب في مصر والصالح إسماعيل في الشام، الصالح إسماعيل تحالف مع الصليبيين حتى يقاتل أخوه في مصر، وكان عنده للسلطان علماء الأسماء عبد السلام، فخرج عليه وذهب إلى مصر. قصة سلطان علماء. المهم أنه فسدت الدولة الأيوبية وخلفها دولة كما تكلمنا، دولة المماليك، ولكن رغم فساد الملوك كانوا يجاهدوا الصليبيين. الدولة الزنكية جاهدت الصليبيين، الدولة الأيوبية جاهدت الصليبيين، الدولة المملوكية جاهدت الصليبيين، وخرج الصليبيين في عهد الظاهر ببرس من عكا في سواحل فلسطين، ومن المدينة عكا هنا، وكان آخر وجود للصليبيين. ففي عهد هذه الممالك الثلاثة اللي تمثل 100 سنة من الصراع في القرن الثاني عشر خرج الصليبيين، ولكن 100 سنة التي قبلها قاتل المسلمون بلا دولة، هكذا بالعشرة وبالعشرين وبالخمسين وبالشيخ وبالوالي وبالأمير جاهدوا الصليبيين. فلما خرجت الحملات الصليبية من هنا من 1100 إلى 1300 اكتشفوا حضارة الإسلام وقوة الإسلام، وأخذوا معهم كثير من العلوم وكثير من المعارف، وبدأت بفضل العلوم التي أخذها الصليبيين من الحملات الصليبية، وبفضل انهيار إمارة المسلمين في الأندلس أيضا في القرن الخامس عشر، أخذوا من معارف وحضارة الإسلام وبدأت نهضة أوروبا، بدأت نهضة أوروبا. واكتشفوا أهم اكتشاف اكتشفوه أنه لا يمكن القضاء على المسلمين في مواجهة عسكرية مفتوحة، وأنه لا بد من إفساد المسلمين وأبعادهم عن دينهم ومزع هذه الشوكة والحمية اللي هي من تأثير الدين، فإذا نشأ منهم أجيال لا تعرف الإسلام وليس فيها نخوة الإسلام يمكن عند ذلك أن يسيطروا عليه. هذا ضروري جدا تفهموه. فهم خرجوا في القرن الثالث عشر، صحيح؟ من القرن الثالث عشر إلى الحملات الصليبية الثانية 1300-1800 كم سنة؟ 500 سنة. ماذا عمل الصليبيون في 500 سنة؟ غزوا بلادنا بحملات من الاستشراق والسواح والمبشرين، وبدأوا يدخلوا أطراف جزيرة العرب، ففتحوا أول مركز للاستطلاع التبشيري في عمان في سنة 1500، وأخذوا مواقع هنا في قطر ودبي، وقامت حركات جهاد هنا تجاهدهم وتطردهم، وكانت بريطانيا قد أخذت الهند، وحاول البرتغال، نهضت أوروبا، اكتشفوا أمريكا، جاءهم طبعا إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبريطانيا كانوا من أكبر الحضارات الصليبية، أخذوا إذن من البابا بفتح العالم الجديد ونشر النصرانية هنا، وجاءت الغلال والذهب من هذه المناطق، وبدأوا ينتشروا في سواحل أفريقيا. المسلمين كانوا يقطعوا الطريق هذا. فقام الأوروبيين بهذه المرحلة، ضروري تفهم كيف نشأت حضارة أوروبا. هم كانوا متخلفين جدا قبل الحملات الصليبية الأولى، بعدما احتكوا في المسلمين أخذوا علوم ومعارف وحضارة وتعلموا، وأخذوا من انهيار مملكة الأندلس أيضا، ثم بدأت نهضة أوروبا العلمية، فهمت، على حساب البابا، ونشأ صراع بين البابوية والحركات العلمية. عند ذلك ملوك أوروبا دفعوا في حركات الاكتشاف، يريدوا أن يقطعوا الطريق على المسلمين، لأن كانت التجارة تأتي من الصين والهند، تمر في بلاد المسلمين تذهب إلى أوروبا، فيأخذوا منها ضرائب ومكوس ويحكمونها. العثمانيين من مآسرهم كانوا يعتبروا الملك البحر الأحمر لأنه قرب مكة على بعد 70 كيلو، يقولوا كيف نسمح لسفن الصليبيين وهؤلاء نجس يمر من البحر قرب مكة، فهذا البحر الأحمر كله حرام، فهم؟ فقالوا لا نترك الصليبيين يمروا من هنا. كانوا الصليبيين يأتوا بالتجارة من الهند والصين والمناطق، تقف سفنهم عند اليمن، العثمانيين يأخذوا تجارتهم بسفن إسلامية ويسلمونهم إياها عند خليج السويس، ويأخذ الصليبيين في الرحم المتوسط ويمشي، يقولوا أنتم ما تمروا في البحر الأحمر لأنه هذا حرم قرب مكة، فهم؟ وكان هناك جالية تركية في اليمن، وكانوا يحموا الحرم، وإلى الآن قلاع عثمانية حول المدينة ومكة موجودة. فهؤلاء الصليبيين أرادوا أن يكسبوا هذه القضية، فقاموا في حركة كشوف نعم هنا، وأراد كريستوف كولومبوس سبب اكتشاف أمريكا أن يصل إلى الهند من الأرض، من خلف الأرض، حتى ما يمروا على المسلمين، فبسبب ذهابهم هكذا اكتشفوا. وخرج ماجلان وغيره في رحلة من هنا حول سواحل أفريقيا، مشوا 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 مشوا، فاكتشف أنه ممكن يصل إلى هنا من الهند، فاكتشف رأس الرجاء الصالح هذا. واكتشاف رأس الرجاء الصالح ضرب خطوط الملاحة البحرية للمسلمين، وبدأت نهضة الأوروبيين، وبدأوا يأخذوا غلال هذه المناطق والكشوف إلى هنا، وبدأت حركة احتلال للجزر فلبين وما فهمت كيف؟ فلبين وهذه المناطق كلها كانت مناطق إسلامية، فسموها فلبين ليش؟ لأنه أول مرة ذهب ماجلان كانوا مسلمين أهل الفلبين، فركض الصليب فقاموا كسروا الصليب وقتلوا ماجلان، فهمت؟ فبعد ذلك فتحوها ونصروا المنطقة وأسموها فلبين باسم الملك فيليب اللي هو ملك إسبانيا، فلبين يعني كأنها هي له لفليب، فبدأ الغزو الصليبي لهذه المناطق وبدأ التبشير وبدأ يدخل افريقيا من اخواليا ويزحفوا على المسلمين من تحت ويزحفوا عليهم من هنا واخذوا العالم الغربي، في حين بدأت نهضة الصليبيين كان بدأت قضية انحسار المسلمين. في مرحلة الدولة العثمانية لما انفترت الدولة العثمانية لم يعد هناك، لما ضعفت يعني في 600 700 لم يعد هناك من يقاوم الحركة الصليبية. ففي هذه الفترة من 1500 إلى 1800 اللي هي نهضة أوروبا استفادوا من علومنا كما قلت، استفادوا من الكشوف، استفادوا من الثروات، فبدأت النهضة الصناعية. وقامت الثورة الصناعية في القرن 18، اكتشف البارود واكتشفت القوة البخارية وسيرت السفن بالبخار بدل المجاديف، واخترعت قوة البارود مشان تصنيع المدافع والمتفجرات، ثم بدأ التصنيع وبدأ القضاء على الإقطاع ونشوء البرجوازية والنظام الرأسمالي، وبدأت أوروبا تسور على الملوك وتتحرر إلى أن قامت الثورة الفرنسية في سنة 1870. فالأوروبيين شهدوا هذه الحضارة في مكان المسلمين بعد مرحلة العثمانية دخلوا في مرحلة من التخلف، لأن الحضارة العثمانية لم تكن حضارة فيها تطور ديني ولا تطور ثقافي ولا تطور صناعي، كانت حضارة عسكرية جامدة. مثل دول الأطفال ما في غير تدريب العسكري. فلما انتشر المفاسد والظلم والرشاوة أيضا وحاولوا الأتراك يسيطروا على المسلمين باستخدام الأتراك ونشأت حركات نفور من الأتراك، كانوا الإنجليز والفرنسيين والإسبان بصورة خاصة قد دخلوا وفهموا المنطقة وسواحهم وتجارهم ومبشرينهم داخل أفريقيا فأحاطوا فينا في المناطق. نتيجة دخول الصليبيين بهذه الصورة نشأ جيل بدأ ينشأ جيل من المسلمين مستغرب فكريا. ففي سنة 1800 إلى سنة 1900 نشأ التيار القومي، نحن عرب، أنتوا أفريقيين، أنتوا فراعنة تورانيين، أنتوا أتراك تورانيين، أقول عثمانيين، أنتوا قومية تركية، فبدأوا يفتشوا العالم، وأدى هذا إلى دخول الإنجليز إلى أطراف جزيرة العرب، ولكن الإنجليز كانوا أذكياء، ما دخلوا الحرم مباشرة، أخذوا عمان، اليمن، قطر، بحرين، السواحل، بحيث تهيئوا لو دخلنا إلى مكة إلى هذه القضايا سيسور المسلمين في سلطان عثماني في خليفة السمازات، فتهيبوا أن يعملوا الذي عملوه في الحملات الصليبية السابقة. ولكن مهدت مرحلة الكشوف والتبشير إلى مرحلة الاستعمار، فهم اطمأنوا أنه في بعد 500 سنة أنه الآن العالم الإسلامي مجهز لغزو صليبية ثانية. هم الآن ما يقولوا غزو صليبية، يقولوا أنه كان استعمار حديث واقتصاد مدرج، هي الحقيقة كانت غزو صليبية. ففي سنة 1820 بدأت الحملات رسميا على العالم العربي مباشرة. ففي سنة 1830 دخلوا الجزائر، أخذوا، ثم فرضوا بعد ذلك وصايا المغرب، بدأوا يأخذوا الأطراف إلى الحرب العالمية الأولى 1914. فلما انكسرت الدولة العثمانية وقسموها أخذوا الشام وأخذوا البلاد، فدخلوا الفرنسيين سوريا في 1920، ودخلوا الإنجليز القدس في 1921، ثم دخلوا مصر بعد ذلك كان حملة نابليون قبلها، ثم يعني في تواريخ تقرأ ما تحضرون الآن نرجعها في المراجع. المهم ما بين 1830 إلى سنة 1960 130 سنة كانت الحملة الصليبية الثانية، يعني استقلت الجزائر في 63، يعني التواريخ اللي تحضرني، استقلت مصر في الثلاثينات، استقلت سوريا في 1946، استقلت الجزائر في 1963، استقلت المغرب في تلك الفترة، استقلوا دولة ورا دولة إلى آخرها استقلالا. طبعا هم بسموا استقلال، خرج الإنجليز من الإمارات وقالوا استقلت في 1973، مع أنه الآن هي محتلة أكثر من أول، ولكن وجدوا الآن سأتكلم عن الحملات الصليبية الثانية أنه أيضا لسه الجو مش مهيأ لاحتلال المسلمين مباشرة. ماذا يدلنا على أن دخول الغرب إلى بلادنا هو حملة صليبية؟ كثير من المؤشرات، محاولة نشر الدين المسيحي، محو الإسلام، محاولة إلغاء اللغة العربية، وضع لغات أخرى، محاولة فرنسة المناطق التي دخلوها، الآن عندهم يتكلم فرنسي أكثر بلغة محلية، لذلك يتكلم فرنسي أكثر بلغة عربية. فحاولت المحاولات، لما دخل الجنرال غورو الفرنسي دمشق، أول شيء فعله ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق، وضربه بالسيف في القبر. وكسر قطعة من الحجر ما تزال محفوظة في المتحف، وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، انت هرسنا في الحملة الصليبية قبل 500 سنة نرجع. أما الجنرال الليمبي الإنجليزي فدخل جبل الزيتون في القدس ووضع على بريطانيا الذي عليه صليب، وقال الآن انتهت الحروب الصليبية الأولى اللي قبل 500 سنة. فهو البعد الصليبي كان واضح في
كان البرد الصليبي واضح في المسألة تمام. فاستمرت الحملات الصليبية الثانية قلنا من 1800 خلينا نقول اللي هي بدء الاحتلال تقريبا يعني 1800 عندنا في قلب المنطقة الإسلامية إلى آخر الدول الاستقلالية اللي هي 1900 ولنقل 60 كان معظم الدول 40 استقلت 50 60 وآخرها الإمارات كانت 70 يعني تقريبا حتى لو سمينا الإمارات 70 معناها يعني حوالي 170 سنة. الحملات الصليبية الأولى 200 سنة. لماذا حصل استقلال في العالم الإسلامي؟ دخل الإنجليز باكستان بقوا فيها 200 سنة باكستان والهند. نشأت حركات جهاد من الصوفية ومن المشايخ ومن الناس وقام حركات جهاد مسلح في باكستان في أفغانستان أوقعوا مذبحة في ممر خيبر هون عند طرفهم في الإنجليز. دخلت حملة إنجليزية فيها 10,000 جندي فذبحوهم كلهم وأبقوا أخذوهم أسرى وذبحوا الأسرى وأبقوا واحد كولونيل فقط قطعوا أذنيه وقالوا له تذهب إلى ملكة بريطانيا حتى تقص لها ماذا حصل بالخبر. يعني 10,000 دخلوا في المرمقة وقامت ثورات في على الروس لما حاولوا الروس طبعا يتمددوا في وسط اسيا دي قريب نتكلم عليها ان شاء الله قريب محاضره حول وسط اسيا هذه كلها ان شاء الله نتكلم عنها موضوع وسط اسيا.